أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن ما زلنا نواصل دروسنا في كتاب الشرح الممتع للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، وما زلنا أيضا في شروط الصلاة. ولعلكم تعلمون أن الشرط هو الذي يكون قبل الصلاة، الشرط قبل الصلاة ويستمر مع الصلاة حتى تنتهي الصلاة. هذه من مميزات الشروط. وعرفنا أن شروط الصلاة تسعة، شروط الصلاة تسعة، ولا تصح الصلاة إلا إذا اكتملت شروطها. ما هي شروط الصلاة؟ نحن قرأنا وتكلمنا على الإسلام والعقل والتمييز ودخول الوقت والطهارة من الحدث والنجس وستر العورة. كم مضى؟ كم قلنا؟ الإسلام، العقل، التمييز، دخول الوقت، الطهارة من الحدث والنجس، ستر العورة، ستة. الليلة عندنا أيضا الشرط السابع من شروط الصلاة. ولذا يجب على طالب العلم يا إخوان أن يهتم بالعلم، لأن العلم نور. لا بد أن تجعل من وقتك وقتا ولو يسيرا لطلب العلم. ولله الحمد، العلماء في المساجد وفي الإذاعات يتكلمون ويبينون، والعلم نور. الله سبحانه وتعالى يقول: لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ولكن ينبغي لطالب العلم أن يفهم الذي يقرأه، وإذا لم يفهم يسأل. ولله الحمد، العلماء عندنا كثير، ولله الحمد في هذا الحرم المكي فيه أكثر من 40 عالم، منهم 20 كلهم للفتوى، متخصصين للفتوى فقط. عند الأبواب يجلسون، والذي يأتيهم يسأل عن حكم يبينون له. وأيضا فيه المدرسين يفتون بعض الفتاوى، وليس كل الفتاوى، لأن الفتاوى تخصص. لكن لا بد أن تسأل. ابن عباس رضي الله عنه يسألونه يقولون: بماذا حصلت على العلم؟ بماذا حصلت على العلم يا ابن عباس؟ قال: بلسان سؤول وقلب عقول. يعني إذا سمع الشيء يفهمه، وإذا لم يفهم يسأل حتى يفهم. وأول واجب على طالب العلم فهم القرآن الكريم. أحسن كلام الله عز وجل، لا بد للإنسان أن يتدبره وأن يفهم القرآن الكريم. أهم من قراءته وأهم أيضا من حفظه فهم القرآن الكريم. فلا بد أن تجعل من وقتك وقتا لقراءة التفسير. وكلما قرأت آية فكر: ما معنى هذه الآية؟ لأن هذا القرآن أوامر ونواهي، يبين لك ربنا سبحانه وتعالى الحق، وأيضا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام واضحة وبينة. لكن لا بد للإنسان أن يفهم معانيها ويطبقها. ولذا طالب العلم يتميز بشيئين: الأمر الأول أنه يخشى الله، ويخاف من الله أكثر من غيره، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذا تخصيص، يعني العلماء هم الذين يخشون الله أكثر من غيرهم. لماذا؟ لأنهم يعرفون عظمة الله، يعرفون قدرة الله، يعرفون أن الله شديد العقاب، فهم أكثر الناس خوفا من الله عز وجل، وأيضا هم أكثر الناس حبا لله عز وجل، لأنهم يقومون بطاعته ويخافون عذابه. ولذا قال بعض العلماء من مميزات طالب العلم أنه يحافظ على السنن، وأيضا يحافظ على التهجد في آخر الليل، يقوم آخر الليل ويتهجد. فالعلم أيها الإخوة أحسن من المال، العلم يأتي بالمال لكن المال لا يأتي بالعلم، لكن العلم إذا تعلم الإنسان ربنا سبحانه وتعالى يرزقه بالمال. وأنتم تعرفون أن هذا الرزق مكتوب للإنسان وهو في بطن أمه، هذا الرزق الذي سيأتيك قليل أو كثير مكتوب وأنت في بطن أمك، بعد ما يمضي 4 أشهر وأنت في بطن أمك ربنا سبحانه وتعالى يأمر الملك المسؤول عن الأرحام بكتب رزقه وأجله. ولذا يقول بعض من العلماء رحمهم الله إن الرزق يبحث عن الإنسان مثل الأجل تماما، الأجل يبحث عن الإنسان ويأتيه في وقته، كذلك الرزق يأتيك في وقتك، هو الذي يبحث عنك، لا يشغلك الرزق عن طاعة الله، ولكن الرزق هو الذي يبحث عنك حتى يأتيك، لكن لا بد من عمل الأسباب. فالمهم أن طالب العلم يا إخوان يطلب العلم لأجل يتقرب إلى الله، يعرف الشيء الذي يرضي الله عز وجل، يعرف الطريق الذي يوصله إلى الجنة. كل هذه الدنيا لا تعتبر شيء، كل هذه الدنيا متاع، كل هذه الدنيا قد يكون فيها مصائب، قد يكون فيها مشاكل. ولذا ربنا سبحانه وتعالى سلى المؤمن، يجعل المؤمن دائما ما يقنط، ليس عنده شيء من القنوط، وإنما دائما المؤمن مستبشر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ما هو تفسير ابن عباس في هاتين الآيتين؟ إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ما هو تفسير ابن عباس رضي الله عنه؟ وابن عباس أنتم تعرفون أن الرسول دعا له بمعرفة التفسير، اللهم علمه التأويل. ابن عباس رضي الله عنه قال لن يغلب عسر واحد يسرين. كيف نأخذ عسر واحد ويسرين من هاتين الآيتين؟ يقول العلماء، علماء اللغة العربية مهمة يا إخوان، لابد الإنسان أن يفهمها، مثل كما قلنا قبل قليل إنما يخشى الله من عباده العلماء. بعض من الناس يقولون إنما يخشى الله من عباده العلماء، هذا خطأ. وكما يقول ربنا سبحانه وتعالى إن الله بريء من المشركين، رسوله لو قال رسوله. ولذا لما سمع الأعرابي رجلا أخطأ، كان العرب يا إخوان عندهم الفصاحة ويعرف الإنسان اللغة العربية بالسليقة، لكن لما دخل في المسلمين كثير من الفرس وكثير من الروم وغير العرب اختلطت اللغة وتغيرت اللغة، وترجم كثير من الناس بعض الكتب الأخرى، ولذا تغيرت اللغة عند كثير من الناس. لكن ينبغي للمسلم أن يتعلم اللغة العربية. فلما سمع أحد الأعراب بدوي رجلا يقول إن الله بريء من المشركين ورسوله، قال أنا بريء مما برأ الله مما تبرأ الله منه، الله تبرأ من رسوله. قال لا يا أخي الله ما تبرأ من رسوله. قال أنت قلت من بريء من المشركين ورسوله، فلا بد أن تقول الله إن الله بريء من المشركين ورسوله بريء من المشركين أيضا. فاللغة العربية أيها الإخوة مهمة. تعلمون أن طالب العلم، طالب العلم الذي يطلب العلم يخصص يوما من في كل وقت، كل يوم يخصص وقتا لطلب العلم. الرسول عليه الصلاة والسلام أرشد أن الملائكة إذا جاءهم طالب العلم تضع أجنحتها احتراما لطالب العلم، ما تضع أجنحتها للملوك ولا لرؤساء الدول ولا للأغنياء، وإنما تضع أجنحتها احتراما لطالب العلم. وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فديننا دين الإسلام يشجع على العلم، يشجع على العمل. إذا كان عندك علم لا بد أن يكون عندك عمل، إذا كان هناك علم وليس هناك عمل هرب العلم من عندك، لأن العلم يريد العمل. فإما أن يكون علم وعمل وإما أن يهرب العلم منك. ولذا ربنا استشهد بالعلماء، استشهد بالعلماء على وحدانيته سبحانه وتعالى. ما هي الآية التي استشهد بها؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم شهدوا بأي شيء قائما بالقسط. فالمهم يا إخواني الاهتمام بالعلم ومعرفة العلم. إذا كنت تعرف العلم صحت صلاتك وعرفت أن صلاتك باطلة أو صحيحة. إذا لكم تعرف هذه الأشياء تقول والله ما أدري، ما أدري هل هي صحيحة أو ليست صحيحة. مثل البناء تماما الذي يبني الفلة لا بد أن يكون عنده معرفة بالحديد وبالإسمنت وبالأعمال الأخرى، وكل صناعة لا بد أن يفهم الإنسان هذه الصناعة. كذلك الدين هو الأساس، الدين هو الأساس. ومن رحمة الله عز وجل بهذه الأمة وبالمسلمين أن وفقهم لدينه. وكنا نقول بالأمس إن الصلاة إلى القبور لا تصح إلا إذا كان بينك وبينها حائل، وأما القبور في المساجد لا يجوز أن توضع القبور في المساجد، لأن هذا ذريعة إلى عبادة من في هذا المسجد. قد يقول بعض الناس أنا أحب أبي وأضعه في هذا المسجد وأبني عليه مسجد أو أبني عليه قبة. لا، هو الميت في القبر لو بنيت عليه قبة، هذه القبة تمنع عنه الشمس، تمنع عنه الحر، ما يتأثر لا حر ولا برد، وإنما هو في بيته في القبر. فإن كان عمله صالحا فهو منعم، وإن كان غير ذلك. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن البناء على القبور حتى لا تتخذ ذريعة لعبادتها. فلا يجوز أن يقبر أحد في المسجد، وإذا كان القبر سابقا للمسجد لا يجوز البناء عليه، وإذا بني المسجد لا بد أن يهدم المسجد ويبقى القبر، وإذا بني المسجد لا يجوز إدخال القبر فيه، ويجب أن ينبش هذا القبر ويوضع مع المقابر. فانتبهوا لهذه المسألة يا إخوان، لا يتعرض الإنسان لسخط الله ولا لسخط رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا أراد أن يعمل عملا يسأل عنه أهل العلم. ولذا عرفنا أن من شروط الصلاة الإسلام والعقل والتمييز ودخول الوقت وستر العورة، واليوم عندنا إزالة النجاسة، اليوم عندنا استقبال القبلة، إزالة النجاسة انتهينا منها، استقبال القبلة. ما هي القبلة؟ ما هي القبلة؟ القبلة الكعبة. ما هي قبلة اليهود؟ بيت المقدس. ما هي قبلة النصارى؟ شروق الشمس، نسأل الله العافية. لكن ربنا سبحانه وتعالى وفقنا لقبلة إبراهيم، وفقنا لهذه الكعبة المشرفة التي ذكر أكثر من آية في سورة البقرة تبين الاتجاه لهذا الكعبة، وهذا دليل على وحدة المسلمين. المسلمون وحدة واحدة، ليس بينهم خلاف، ليس هناك أحزاب، وإنما هم حزب واحد لأن قبلتهم واحدة، ورسولهم الذي يأخذون منه العلم واحد، وهو محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وكتابهم دستورهم القرآن، وهو واحد في كل مكان هذا القرآن، فليس هناك اختلاف بين المسلمين، إنما عقيدتهم واحدة، قبلتهم واحدة، رسولهم واحد، اتجاههم واحد. ولذا ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا هذا الاتجاه، أن المسلم يتجه بقلبه إلى الله عز وجل، ويتجه بجسده في الصلوات لهذا المكان المبارك. ولذا ورد حديث الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا، فالصلاة لا بد أن تستقبل القبلة وتستمر في استقبال القبلة حتى تنتهي الصلاة. ولذا عرفنا أن القبلة هي هذه الكعبة، وسميت قبلة لأن الناس يستقبلونها بوجوههم، وأيضا يؤمونها ويقصدونها في العمرة وفي الحج، يأتون إليها. وهذا استقبال القبلة شرط لا تصح الصلاة به، والأدلة على ذلك القرآن وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وإجماع العلماء، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم، كل العلماء أجمعوا على وجوب استقبال القبلة إلا ما استثني، إلا ما استثني. ولذا ربنا سبحانه وتعالى ذكر في القرآن ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره، ثلاث آيات في سورة البقرة كلها تأمرنا بالاتجاه. ولذا ربنا سبحانه وتعالى بيّن للرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه كان حريص على اليهود والنصارى يستقبلون القبلة، ربنا يقول ما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض، كل ما يتبع قبلة الآخر. النصارى يتبعون اليهود في الصخرة، ولا اليهود يتبعون النصارى في المشرق. فالآيات تبين أن الله سبحانه وتعالى يأمرنا بالاتجاه إلى هذه الكعبة المشرفة في أي مكان، كنا في الصين أو كنا في الغرب أو كنا في أي مكان، نتجه إلى هذا المكان. وأيضا السنة، الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا في المسيء في صلاته، المسيء في صلاته يعني رجل من الصحابة رضي الله عنه كان سببا في تعليمنا للصلاة، كان هو سبب في تعليمنا للصلاة، وسموه المسيء في صلاته لأنه أساء في صلاته. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لم تصلي. ولذا بعض من الناس الذي لا يطمئن في صلاة كأنه ما صلى، أتعب نفسه وكأنه ما صلى، هذا المسيء في صلاته. جاء ودخل المسجد وصلى ركعتين، وجاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، ورد عليه الرسول عليه الصلاة والسلام السلام، فقال له ارجع فصل فإنك لم تصلي. هو صلى ركعتين لكن الرسول يقول لم تصلي، كأنك ما صليت، كأنك ما صليت. ولذا يجب علينا الاهتمام بمعرفة الصلاة. ذهب هذا المسكين وصلى ركعتين ثم عاد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام يراقبه، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام ارجع فصل فإنك لم تصلي. ثلاث مرات حتى قال يا رسول الله ما أعرف غير هذا فعلمني. فبين له الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة، إذا أردت الصلاة فأسبغ الوضوء، لابد الإنسان أن يتوضأ وضوء كامل. بعض من الناس يتوضأ ويضع يده تحت الحنفية تحت هذا المزبوز، يمكن يأتي الماء من هنا ولا يأتي من هنا، ما توضأ. لابد أن يهتم بغسل جميع أعضاء الوضوء التي ذكرها الله عز وجل، لابد من إسباغ الوضوء. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لهذا الرجل إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة، وإذا استقبل القبلة يكبر. وأيضا المسلمون ولله الحمد أجمعوا على وجوب استقبال القبلة في الصلاة. ما هي الحكمة؟ ما هي الحكمة من استقبال كل المسلمين في أي مكان يستقبلون هذه الكعبة؟ تعلمون يا إخوان إن اتجاه الإنسان ببدنه إلى معظم، لكن هذا المعظم من الذي أمر بتعظيمه؟ الله سبحانه وتعالى. هذه الكعبة ربنا أمرنا بتعظيمها، لو لم يأمرنا بتعظيمها ما عظمناها. فهذه من شعائر الله التي أمرنا الله بتعظيمها، فهذا الاتجاه إلى مكان معظم وهو الكعبة المشرفة، وما دامت باقية فأمر المسلمين باق، أما إذا هدمت نسأل الله العافية انتهى أمر المسلمين. وإذا نزع القرآن من الناس وما بقي في القرآن انتهى الأمر نسأل الله العافية. فالإنسان يتجه إلى مكان معظم بأمر الله عز وجل وهو الكعبة التي بناها إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما أرشده ربه على مكان هذه الكعبة. أيضا يتجه قلبك إلى ربك، لا بد أن يكون اتجاهين، اتجاه القلب إلى ربك لأن الرب أمامك، إذا كنت تصلي فهو أمامك كما ورد في الحديث، إذا كنت تصلي فربك أمامك تخاطبه وتتكلم مع ربك سبحانه وتعالى. فأنت تتجه إلى هذا البيت بأمر الله عز وجل، ويتجه قلبك أيضا إلى الله عز وجل. فالاتجاه البدني إلى بيته الذي أمر بالاتجاه إليه وأيضا أمر بتعظيمه، ولا ريب أن في إيجاب استقبال القبلة من مظهر اجتماع الأمة الإسلامية ما لا يخفى على الناس. لولا هذا الاجتماع لكان الناس يصلون في مسجد واحد، أحدهم يصلي إلى الجنوب، الثاني يصلي إلى الشمال، الثالث إلى الشرق، الرابع إلى الغرب، بل قد تتعذر صفوف الجماعة. لكن إذا كانوا في اتجاه واحد صار ذلك من أكبر أسباب الائتلاف. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يهاجر كان يستقبل هذه الكعبة لأنها قبلة أبيه إبراهيم، لكنه يستقبل الكعبة ويستقبل بيت المقدس، اثنين يستقبلها كلها في صلاته. يستقبل الكعبة الرسول عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة، يستقبل الكعبة ويستقبل بيت المقدس. كيف يمكن أن يستقبلها في صلاته؟ يصلي بين الحجر الأسود والركن اليماني، يقف بين الركن اليماني والحجر الأسود فيستقبل بيت المقدس ويستقبل الكعبة. فكان يصلي هكذا الرسول عليه الصلاة والسلام لتكون الكعبة بينه وبين بيت المقدس. ولما هاجر أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة بقي بأمر الله عز وجل يصلي إلى بيت المقدس 16 شهرا، وبعض السابع أيضا، بعض السابع عشر. ثم بعد ذلك أمره الله بالتوجه إلى الكعبة. ما دام أمره بالتوجه إلى الكعبة هذا هو أمر، ولذا قال وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، ولذا قال العلماء رحمهم الله لا تصح الصلاة بدون استقبال القبلة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولذا اتفقنا يا إخوان على أن استقبال القبلة شرط، والقاعدة إذا تخلف الشرط تخلف المشروط، فلا تصح الصلاة بدونه لهذه العلة. لكن هناك استثناء، ربنا سبحانه وتعالى لا يكلفنا إلا بما نطيق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولذا العاجز عن استقبال القبلة يسقط عنه وجوب الاستقبال، يعني العاجز عن استقبال القبلة يصلي حيث توجه حيث كانت وجهته، يعني مثلا إنسان مريض لا يستطيع الحركة وليس عنده أحد يوجهه للقبلة، فهنا يتجه ويصلي حيث كان وجهه لأنه عاجز. مريض لا يستطيع أن يتحرك ويتجه إلى القبلة وهو في سريره أو في بيته وليس عنده أحد يوجهه، لا يترك الصلاة بل يصلي حيث كان وجهه وصلاته صحيحة. ما هو الدليل على أن العاجز صلاته صحيحة ولو لم يستقبل القبلة؟ قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، فربنا سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقول الله عز وجل والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها. وهذا من يسر الإسلام يا إخوان، الإسلام الحمد لله يسر، ولكن لا بد أن تفهم الأدلة وتفهم الطرق الصحيحة. ولذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولذا أخذ العلماء رحمهم الله الذين عملوا قواعد فقهية وقواعد أصولية وقواعد، أخذوا من هذه النصوص نصوص كتاب السنة أنه لا واجب مع عجز، إذا كان الإنسان عاجز يسقط عنه الواجب، كل الواجبات تسقط عنه. ولذا عرفنا الواجبات في الحج كم هي، كم واجبات الحج؟ 7 ولا 8؟ 8. كلها إذا كان الإنسان عاجزا عن الواجب يسقط ولله الحمد. فهنا قال العلماء لا واجب مع عجز ولا محرم مع ضرورة، يعني أنت جائع وتكاد تموت من الجوع ووجدت حمارا ميت، هل تبقى حتى تموت أو تأكل من الحمار؟ تأكل من الكلب، أي شيء تجده ربنا سبحانه وتعالى حله لك، ولا يجوز لك أن تبقى هكذا حتى تموت. ابحث عن شيء تأكله إن وجدت صيدا، فالصيد هو أحل الحلال ولله الحمد، يعني لو بحثت ووجدت الصيد كثير ولله الحمد، وربنا سبحانه وتعالى يسهل للناس أشياء أخرى في الصيد وغيره إذا كانوا محتاجين وفقراء، الصيد يكثر عندهم ولله الحمد. فالصيد هو أحل الحلال، ثم أحل الحلال بعد الصيد الغنائم التي يأخذها المسلمون من الكفار، يعني إذا كان هناك قتال وحصلوا على غنائم من الكفار هذا أيضا من أحل الحلال، يعني حلال. ولذا هذه الأمة المباركة أحلت لها الغنائم، لكن كانوا قبل الأنبياء سابقا إذا جمعوا غنائم يجعلونها في مكان وتنزل من السماء نار وتأكلها. أما هذه الأمة ربنا سبحانه وتعالى أحل لها الغنائم، وأيضا من أحل الحلال كسب الرجل بيده، يعني يشتغل، يكون عامل، يكون فني، يصنع الأبواب، يصنع الأخشاب وما إلى ذلك. هذا ولله ربنا سبحانه وتعالى جعل الحلال كثير ولله الحمد، جعل الحلال كثير ولله الحمد. فكنا في دولة كافرة، دولة كافرة وفيها مسلمون وفيها نصارى، فرئيس الدولة قال أنا أريد أن أوزع، من هو الذي يختار الزراعة ومن هو الذي يختار الصناعة والتجارة؟ فالكفار تقدموا لأنه كافر وقالوا نحن نأخذ الصناعة والتجارة، والمسلمون أخذوا الزراعة. فسألوني قالوا ما رأيك؟ قلت أنتم أصبتم السنة، ربنا وفقكم، الزراعة هي خير، هي أفضل من الصناعة وأفضل من التجارة. ولذا ربنا سبحانه وتعالى وضع لنا أشياء كثيرة، تجارة، زراعة، صناعة. فالمهم أن العاجز، أن العاجز يصلي بدون استقبال القبلة. أيضا لو كانت هناك حروب واشتد الحرب والمعارك وأنت تخاف أنك تموت، واللي دخل وقت الصلاة تصلي وأنت تركض على أي اتجاه، ما يلزم أن تستقبل القبلة. أو خائف الإنسان من عدو، خائف هارم من عدو أو هارم من سيل أو زلازل أو ما إلى ذلك، يصلي على حسب حاله، مستقبل وغير مستقبل. فالمهم شرط استقبال القبلة هذا شرط على جميع المصلين إلا واحد، العاجز. أيضا هناك استثناء، الرجل الذي يصلي نافلة، الرجل الذي يتنفل، لكن الذي يتنفل يصلي نافلة، صلاة النافلة السنة الكثيرة. عرفنا أن الفرائض بالأمس هي خمس أو ست، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وبعضهم عدها ست في الجمعة، هذه الفرائض، وما غيرها كلها نوافل ولله الحمد. فهنا يقول المتنفل يصح تصح صلاته بدون استقبال القبلة، لكن بشرط أن يكون راكب، وأن يكون سائر، وأن يكون في سفر. لا بد أن يكون راكبا سائرا في سفر، يعني هذا المتنفل الذي يصلي نافلة إذا كان راكبا. واشترط المؤلف شرطين، أحدهما يكون ماشي سائرا، الثاني أن يكون في سفر. طيب والماشي، الماشي هل يصح أن يصلي نافلة ولا يتجه إلى القبلة، ولا بد أن يتجه إلى القبلة؟ الماشي فيه خلاف بين العلماء وسيأتينا الكلام عليه إن شاء الله، لكن نعلم من هذين الشرطين أن يكون سائرا وأن يكون في سفر أن النازل في السفر لا بد أن يستقبل القبلة. أنت مسافر لكنك نازل، لا بد أن تستقبل القبلة، لأن السائر الذي يسير، لا بد أن يكون مسافر. السائر في الحضر الذي يسير في الحضر يعني غير مسافر، هذا أيضا يلزمه استقبال القبلة. ولذا العلماء رحمهم الله قالوا إن هذا الاستثناء، استثناء من عموم نصوص الكتاب والسنة. العموم ربنا يقول ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. أهل الأصول رحمهم الله، العلماء الأصوليون، يقولون هذا عموم من أقوى العمومات، عموم من أقوى العمومات، فإن وحيثما كنتم جملة شرطية من أقوى العمومات، لكن ما هو الذي أخرج هذه الحال من هذه العموم؟ ما هو الذي جاء بالاستثناء من هذا العموم؟ السنة، سنة الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي خصص هذا العموم. لكن هذه السنة هل هي قولية أو فعلية؟ فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على راحلته حيثما توجهت به، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. هذه السنة خصصت عموم الآيات والحديث. لكن قد يسأل سائل: أفلا يمكن أن يكون هذا قبل وجوب استقبال القبلة؟ لا، لا يمكن. لماذا؟ لأن الصحابة استثنوا الفرائض، فدل على أنه بعد وجوب استقبال القبلة. لكن هذا التخصيص يا إخوان، هذا التخصيص، التخصيص بعض من العلماء يقولون نسخ، وبعض من العلماء يقولون تخصيص، يعني يخصص الآية أو ينسخ الآية. هذا التخصيص في الحقيقة يقول العلماء أنه من غرائب التخصيصات، هذا التخصيص أو النسخ من غرائب التخصيصات، لأنه قرآن خص بسنة، قرآن خص بسنة، وقول خص بفعل، يعني لم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام من تنفل في السفر فلا يستقبل. ومعلوم أن تخصيص قول بفعل أضعف من تخصيص قول بقول، لاحتمال الخصوصية ولاحتمال العذر بخلاف القول. وأيضا تخصيص القرآن بالسنة أضعف من تخصيص القرآن بالقرآن. لكن يا إخوان نحن نقول السنة تكون من الرسول عليه الصلاة والسلام بأمر الله الصريح أو بأمره الحكمي، يعني إذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام شيئا، سواء كان خبر آحاد أو خبر مشهور، إذا ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بأمر الله، لأن الله قال إن هو إلا وحي يوحى. أما تفريق بعض العلماء في الأحاديث الآحاد وغير الآحاد هذا غير صحيح. إذا ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب أن نأخذ به، فالرسول عليه الصلاة والسلام قوله وفعله هو من أمر بأمر الله، إما صريح أو حكما الذي يقر الله سبحانه وتعالى فيه نبيه على ما قال أو على ما فعل. ولهذا إذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام شيئا لا يقره الله عليه، لا يقره الله عليه بينه. فربنا إذا رأى رسول الله فعل فعلا وهو لا يرضي الله، فربنا لا يقره عليه، ينكر عليه، كما قال الله عز وجل: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وقال تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. وقال تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه. فربنا لا يقر الرسول على اجتهاد خطأ، بل لا بد أن يبين له. ولذا نقول فعل الرسول عليه الصلاة والسلام في ترك استقبال القبلة في التنفل في السفر كان بأمر الله الحكمي، بأمر الله حكما، لأن الله أقره عليه، فيكون ما جاءت به السنة كالذي جاء به القرآن تماما في أنه حجة. فإن الذي أقره الرسول وفعله مثل القرآن تماما. ولذا العلماء رحمهم الله اختلفوا هل ينسخ القرآن بالسنة، اتفقوا على أنه ينسخ القرآن بالقرآن، لكن هل ينسخ القرآن بالسنة؟ القرآن ينسخ السنة، هل السنة تنسخ القرآن؟ إذا ثبتت نعم تنسخ به، فإذا ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام شيئا فإنه يكون حكما من الأحكام. فهنا قال النافلة للمسافر الذي يمشي، أما إذا كان المسافر نازل لا بد أن يستقبل قبلة، أما إذا كان ماشيا فيجوز له أن يصلي بدون استقبال القبلة. لكن هل تجوز الفريضة للراكب السائر في السفر بدون استقبال القبلة؟ لا، إلا في الحال التي يتعذر فيها استقبال القبلة. لكن إذا كان المسافر نازلا في مكان فهل يجوز أن يتنفل إلى غير القبلة؟ لا، لأن تخصيص العام يقتصر فيه على الصورة التي وقع فيها التخصيص فقط. ولذا إذا كان الإنسان في بلده لكن البلد متباعد الأحياء فيه مسافات في الحارات، هل له أن يتنفل في هذه الحالة إلى جهة سيره؟ ليس له ذلك. لماذا؟ لأن المؤلف قال لا بد أن يكون مسافر، والإنسان في بلده غير مسافر. يعني مثلا الرجل في مكة هل يجوز أن يتنفل يصلي نافلة وهو في سيارته؟ يعني في مكة يتجول في مكة، هل يجوز أن يتنفل على سيارته أو على جمله غير مستقبل القبلة؟ إن كان من أهل مكة لا يجوز، إن كان من أهل مكة لا يجوز لأنه غير مسافر، وإن كان من غير أهل مكة فيجوز. يعني لو ذهبت إلى مكة للعمرة وصرت تتنفل من المسجد الحرام إلى بيتك على السيارة جاز. يعني واحد مثلا ساكن في النورية بعيد ثم ما صلى السنة وركب سيارته وهو مسافر، جاز له أن يصلي سنة المغرب أو سنة العشاء في الصلاة. أما الإنسان إذا كان مسافر في الطيارة يجوز له أن يصلي لأي وجهة كانت، في الشرق أو الغرب أو الشمال أو الجنوب، ولله المشرق والمغرب، وربنا سبحانه وتعالى طاعته في أمره سبحانه وتعالى. ولذا الإنسان إذا كان مسافرا يجوز له أن يصلي ولو لم يستقبل القبلة، لو كانت الكعبة خلف ظهره، ما دام أنه مسافر. هذا هو الظاهر من عمومات الأدلة. لكن بعض العلماء في عنده مناقشة حول هذا الكلام، ولذا الذي نفهمه من هذا الكلام أنه يجوز أن يتنفل على راحلته ولو كان السفر قصير. فإذا خرجت من البلد ولو إلى بلد قريب منك لا يعد الخروج إليه سفرا تقصر في الصلاة، جاز لك التنفل على الراحلة غير مستقبل القبلة للعموم. لكن بعض الأصحاب رحمهم الله قالوا لا يجوز التنفل على الراحلة إلا في سفر يقصر فيه، فإن كان لا يقصر فيه فإنه لا يجوز. لكن المهم أنك إذا كنت مسافر وكنت سائر يجوز لك أن تصلي ركعتين، 4 ركعات، 6 ركعات، 20 ركعة وأنت راكب في الطائرة أو في السيارة أو على الجمل أو ما إلى ذلك حيث توجهت، لو كانت الكعبة على يسارك. لكن العلماء رحمهم الله بعض منهم اشترط شرط. ما هو هذا الشرط؟ أنا الآن في الطائرة أريد أن أتنفل، مسافر، أريد مسافر من جدة إلى القاهرة مثلا، فأنا أريد أن أسافر والكعبة ليست أمامي، ماذا أعمل؟ بعض من العلماء قال ابدأ أولا في اتجاهك إلى القبلة، اسأل الذين في الطائرة أو في الباخرة أين القبلة، ويقول لك القبلة هكذا، اتج إليه، الله أكبر، ثم بعد ذلك تحرك في أي جهة، تصلي للشمال أو الجنوب، والكعبة خلف ظهرك. هكذا بعض العلماء قال أنه يلزمه افتتاح الصلاة إلى الكعبة، ثم بعد ذلك حيث كان وجهه. ما هو الدليل على أنه في بداية النافلة يتجه إلى الكعبة ثم بعد ذلك يصلي كيف كان؟ حديث أخرجه أبو داود وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل القبلة استقبل بناقته القبلة فكبر، ثم صلى حيث وجهه ركابه. يعني لو أن الإنسان أراد أن يسافر من هنا إلى الطائف، فنقول له أولا توجه إلى الكعبة وقل الله أكبر، ثم بعد ذلك اتجه إلى الطائف وصل ما شئت. فهنا يقول كان الرسول إذا سافر أراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر، ثم صلى حيث وجهه ركابه. ولذا قال هؤلاء العلماء هذا دليل على أنه يجب افتتاح الصلاة إلى القبلة، لأن تكلف النبي صلى الله عليه وسلم ومعاناته لإيقاف البعير واتجاه إلى القبلة وقطع المسير يدل على أنه أمر واجب. هكذا قال بعض العلماء في بداية النافلة اتجه إلى القبلة. بعض من العلماء أيضا قالوا إن الاتجاه إلى القبلة ليس بواجب، لكن هو الأفضل والأولى، لكن ليس بواجب. وما هو دليل ردهم على هذا الحديث؟ ماذا تقولون في هذا الحديث؟ أولا يقولون هذا الحديث ليس فيه إلى ذلك في الصحة، يعني فيه ضعف، وغاية ما قيل فيه أنه حسن. الثاني أنه فعل، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب، وحديث ابن عمر وغيره من الأحاديث عامة أنه كان يصلي حيث كان وجهه، وظاهرها أنه من ابتداء الصلاة إلى انتهائها. الآن عندنا قولين: أنت مسافر من هنا إلى جدة وتريد أن تصلي نافلة، تصلي الضحى أو تصلي السنة، هل تصلي وأنت متجه إلى القبلة أو لغير القبلة؟ بعض من العلماء يقول اتجه إلى القبلة في الافتتاح الصلاة تكبيرة الإحرام، ثم بعد ذلك اذهب إلى جدة وصل، اركع واسجد والكعبة على ظهرك خلف ظهرك. وآخرون من العلماء قالوا لا يلزمه ذلك وليس بواجب، ولكنه أفضل. الشيخ ابن عثيمين صاحب هذا الكتاب يقول الصحيح في هذه المسألة أن الأفضل أن يبتدئ الصلاة متجها إلى القبلة ثم يتجه حيث كان وجهه. أما أن يكون واجبا بمقتضى هذا الدليل المعارض للأدلة التي يصح منه ففي النفس منه شيء. إلى هنا انتهينا في درسنا اليوم، ونترك الفرصة لعبد العزيز يقرأ لنا ما تيسر في هذا الكلام. ولكن ينبغي لنا يا إخوان أن نعرف معرفة تامة هذا الكلام، إذا ترددت في فهمه أو ليس عندك معرفة اسأل، ولله الحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي وللمسلمين. قوله: ومنها استقبال القبلة، أي من شروط الصلاة استقبال القبلة، والمراد بالقبلة الكعبة، وسميت قبلة لأن الناس يستقبلونها بوجوههم ويؤمونها ويقصدونها، وهو من شروط الصلاة بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وأما السنة فكثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على وجوب استقبال القبلة في الصلاة، والحكمة من ذلك هي أن يتجه الإنسان ببدنه إلى معظم بأمر الله وهو البيت، كما يتجه بقلبه إلى ربه في السماء. فهنا اتجاهان: اتجاه قلبي واتجاه بدني. الاتجاه القلبي إلى الله عز وجل، والاتجاه البدني إلى بيته الذي أمر بالاتجاه إليه وتعظيمه. ولا ريب أن في إيجاب استقبال القبلة من مظهر اجتماع الأمة الإسلامية ما لا يخفى على الناس، لولا هذا لكان الناس يصلون في مسجد واحد، أحدهم يصلي إلى الجنوب، والثاني إلى الشمال، والثالث إلى الشرق، والرابع إلى الغرب، وقد تتعذر الصفوف في الجماعة. لكن إذا كانوا إلى اتجاه واحد صار ذلك من أكبر أسباب الائتلاف. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي إلى بيت المقدس، ولكن الكعبة بينه وبين بيت المقدس، فيكون مقامه في صلاته بين الركن اليماني والحجر الأسود، لتكون الكعبة بينه وبين بيت المقدس. ولما هاجر إلى المدينة بقي بأمر الله عز وجل يصلي إلى بيت المقدس 16 شهرا وبعض 17، ثم بعد ذلك أمر بالتوجه إلى الكعبة. قوله: فلا تصح بدونه، أي لا تصح الصلاة بدون استقبال القبلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولأن استقبال القبلة شرط، والقاعدة أنه إذا تخلف الشرط تخلف المشروط، فلا تصح الصلاة بدونه لهذه العلة. قوله: إلا لعاجز، أي لعاجز عن استقبال القبلة فيسقط عنه وجوب الاستقبال. وقد استثنى المؤلف مسألتين: الأولى العاجز تصح صلاته بدون استقبال القبلة، وله أمثلة منها: أن يكون مريضا لا يستطيع الحركة وليس عنده أحد يوجهه إلى القبلة، فهنا يتجه حيث كان وجهه لأنه عاجز. ودليل ذلك قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ومن القواعد المقررة عند أهل العلم المأخوذة من نصوص الكتاب والسنة أنه لا واجب مع عجز، ولا محرم مع ضرورة. ومن الأمثلة حال اشتداد الحرب فيسقط استقبال القبلة، مثل لو كانت الحرب فيها كر وفر فإنه يسقط عنه استقبال القبلة في هذه الحال. ومنها لو هرب الإنسان من عدو أو من سيل أو من حريق أو من زلزال أو ما أشبه ذلك، فإنه يسقط عنه استقبال القبلة. قوله: ومتنفل راكب سائر في سفر، هذه هي المسألة الثانية. المتنفل أي المصلي نافلة إذا كان راكبا، واشترط المؤلف شرطين: أحدهما أن يكون سائرا، الثاني أن يكون في سفر. فأما الماشي فسيأتي حكمه. وعلم من كلامه أن النازل في السفر يلزمه استقبال القبلة، وأن السائر في الحضر يلزمه استقبال القبلة. فإذا قال قائل هذا استثناء من عموم نصوص الكتاب والسنة، فقد قال الله تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وهذا عموم من أقوى العمومات، فإن وحيثما كنتم جملة شرطية من أقوى العمومات، فما الذي أخرج هذه الحال من هذا العموم؟ فالجواب أخرجتها السنة بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على راحلته حيثما توجهت به، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، فهذه السنة خصصت عموم الآيات والحديث. فإن قال قائل أفلا يمكن أن يكون هذا قبل وجوب استقبال القبلة؟ قلنا لا يمكن، لأن الصحابة استثنوا الفرائض، فدل هذا على أنه بعد وجوب استقبال القبلة. فإذا قال قائل ما نوع هذا التخصيص؟ قلنا هذا في الحقيقة من غرائب التخصيصات، لأنه قرآن خص بسنة وقول خص بفعل، يعني لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم من تنفل في السفر فلا يستقبل، ومعلوم أن تخصيص قول بفعل أضعف من تخصيص قول بقول لاحتمال الخصوصية ولاحتمال العذر بخلاف القول. وأيضا تخصيص القرآن بالسنة أضعف من تخصيص القرآن بالقرآن، ولكن نقول إن السنة تكون من الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر الله الصريح أو بأمره الحكمي الذي يقر الله سبحانه وتعالى فيه نبيه على ما قال أو على ما فعل. ولهذا إذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام شيئا لا يقره الله عليه بينه، كما قال الله تعالى له عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، وقال تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، وقال عز وجل وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فإذا نقول إن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام في ترك استقبال القبلة في التنفل في السفر كان بأمر الله الحكمي لأنه أقره، فيكون ما جاءت به السنة كالذي جاء به القرآن تماما في أنه حجة. فإن قيل هل تجوز الفريضة للراكب السائر في السفر بدون استقبال القبلة؟ فالجواب لا، إلا في الحال التي يتعذر فيها استقبال القبلة. فإن قيل إذا كان المسافر نازلا في مكان فهل يجوز أن يتنفل إلى غير القبلة؟ فالجواب لا، لأن تخصيص العام يقتصر فيه على الصورة التي وقع فيها التخصيص فقط.
أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.